أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى صيغة الأمر، ووصلنا إلى هذه النتيجة، أن معنى الوجوب يدخل في ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة الأمر، ولكن فعل الأمر ليس مرادفا لكلمة الوجوب. هذه هي النتيجة. فمعنى ذلك أن صيغة الأمر تستعمل في معنى الوجوب استعمالا حقيقيا، والاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له هذا اللفظ. فاستعملنا صيغة الأمر في الوجوب، وهذا استعمال حقيقي. يعني في أي رواية تأتي كلمة فيها فعل أمر، نقول أن هذه الرواية تدل على الوجوب. هل يمكن أن نستعمل صيغة الأمر فعل الأمر في الاستحباب؟ نقول نعم، ولكن على نحو المجاز، يكون استعمالا مجازيا. فهذه الكلمة التي ترد في الرواية وتدل على الوجوب من الممكن أن تدل على الاستحباب، ولكن لابد من وجود قرينة تدل على الاستحباب، قرينة صارفة كما أخذنا في علم المنطق وفي أول الكتاب على ما أعتقد. فنحتاج إلى قرينة صارفة حتى تقول بأن هذا ما مستعمل في الوجوب، مستعمل في الاستحباب. فإذا الأصل أنه إذا وردت كلمة فيها أمر، الأصل أنها تدل على الوجوب، إلا إذا أتت قرينة تدل على أنها استعملت في الاستحباب. ما هو الدليل على أن صيغة الأمر تدل على الوجوب؟ الدليل هو التبادر، والتبادر علامة الحقيقة كما يقولون. فالإنسان العربي إذا سمع هذا اللفظ، لفظ الأمر، يتبادر إلى ذهنه الوجوب. كذلك في اللغات الأخرى، في اللغات الأخرى إذا يعطيه فعل أمر فأيضا يفهم منه الوجوب، لا يفهم منه الاستحباب. ففي أي لغة من اللغات إذا هذا الإنسان يأمر شخصا بأن افعل كذا، وهذا الشخص لا يأتي وينفذ هذا الأمر، يقول لا أدري أنه قصدت الوجوب، فهذا العذر لا يقبل منه، يقول لماذا لم تمتثل. فالآمر العرفي في أي مكان وفي أي زمان إذا أتى بفعل أمر واعتذر المقابل المخاطب بأنه لم يكن يدري أنه يدل على الوجوب، يلومه على هذا عدم الامتثال. فما يتبادر إلى الذهن هو الوجوب حين استعمال فعل الأمر، ويكون الاستعمال في الوجوب استعمالا حقيقيا. فالتبادر علامة الحقيقة. كمل هذا المقدار. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي. للانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لا بد من وجود علاقة بينهما، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وقلنا سابقا قد يكون نوع من الشبه، أو قد يكون علاقة الجزئية والكلية، أو علاقة الكلية والجزئية، كما يقول اعتق رقبة يعني اعتق إنسانا، فاستعملنا اللفظ في جزء ونقصد به الكل، فانتقلنا من الجزء إلى الكل، أي علاقة الجزئية والكلية. فإذا لابد من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. الآن هنا ما هو العلاقة، ما هي العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، الوجوب والاستحباب؟ يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. الاستحباب والوجوب متشابهان في شيء، في شنو؟ في الشوق، صحيح؟ في شوق شديد، شوق ضعيف، فإذا يوجد بينهما وجه شبه، هذا الذي يبرر الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وهو الشبه. كما أنه نستعمل الأسد في الرجل الشجاع لوجود الشبه في الشجاع، فنقول جاء الأسد ونقصد فيه الرجل الشجاع. لكن هذا الشبه علاقة من العلاقات، وتوجد علاقات أخرى. افتح أي كتاب في علم البلاغة، ابحث عن هذه العلاقات بين المعنى الحقيقي والمجازي، تجده في كتب البلاغة، أي كتاب من كتب البلاغة، دائما هذه العلاقات تتناول هناك. فجيد الطالب يرجع إلى كتاب البلاغة حتى يرى ما هي هذه العلاقات. تبون سؤال الواجب نعطيكم حتى تبحثون، ما هي العلاقات بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي التي تبرر استعمال اللفظ في المعنى المجازي؟ ما هي العلاقات التي تبرر استعمال اللفظ في المعنى المجازي؟ إذا عندكم كتاب بلاغة في البيت رجعوا له، ما عندكم المكتبة العامة موجودة يوم السبت والاثنين والأربعاء للرجال، وبقية الأيام للنساء. والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر، فإن المنسبق إلى ذهن العرف، يعني الناس، فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك، يعني الوجوب، بشهادة أن الآمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي المكلف بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب، لا يقبل منه العذر ويلام على تخلفه عن الامتثال. وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره، والتبادر علامة الحقيقة. تبون سؤال؟ لا بأس. اشرح العبارة التالية: التبادر علامة الحقيقة. الطالب إذا ما يمسك القلم ويكتب هذه المطالب تروح من ذهنه. ثانيا صيغة النهي، مثاله: لا تذهب، لا تأكل، لا تدرس. هنا يقول الأصوليون أن صيغة النهي تدل على الحرمة، فصيغة الأمر تدل على الوجوب، وصيغة النهي تدل على الحرمة. وهنا أيضا يأتي نفس التساؤل: هل صيغة النهي مرادفة للحرمة كما أن صيغة الأمر قلنا ترادف الوجوب؟ نفس السؤال يأتي هنا، فالجواب نفس الجواب، أنه ما ليس مترادفين، مو بنفس المعنى. ويأتي نفس الشيء أن هذا ما هو إلا تعبير عن الصيغة، لأن الصيغة معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يمكن التعبير عنه إلا بمعنى الاسم، فنحتاج إلى ما يعبر عنه. هذا ذكرناه في الدرس الماضي عن صيغة الأمر. فما ورد هناك أيضا يرد هنا، فيقول الشهيد أن الأمر إرسال وطلب وبعث، والنهي إمساك ومنع وزجر. فصيغة الأمر شد على الصيغة على المعنى حرفي إرسالية كمعنى حرفي. فالآن يأتي على نسبة، الصيغة تدل على نسبة، ففي الأمر صيغة الأمر عندي نسبة إرسالية، في صيغة النهي عندي نسبة إمساكية زجرية منعية، لأن الصيغة تدل على المنع. فإذا كانت نسبة إمساكية نريد أن نعبر عن النسبة التي هي معنى حرفي بمعنى الاسم، من النسبة الإمساكية ننتقل إلى الإمساك، الزجرية ننتقل إلى الزجر. فتعبير تريد أن تعبر عنه بهذا التعبير. فإذا صيغة الأمر وضعت للنسبة الإمساكية أو الزجرية أو المنعية، فهذه النسبة الإمساكية تتصف بالكراهة الشديدة. فإذا قلنا كراهة شديدة يعني تدل على الحرمة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها صيغة النهي. فإذا تدخل في ضمن الصورة لذلك تدل على الحرمة. مثلا عندما نسمع جملة لا تذهب، هناك نسبة بين الذهاب وبين المخاطب الفاعل، لا تذهب أنت، فهناك علاقة بين الذهاب وبين هذا المخاطب، نسبة بينهما، علاقة بينهما. فهنا كأن المتكلم عندما يقول لا تذهب كأنه يمسك المخاطب عن الذهاب، فهذا كما يشبهه الشهيد طبعا مع بعد الشبه، أن الكلب إذا هذا الصياد يمسك الكلب حتى لا ينطلق، هذا النسبة الإمساكية هنا. كذلك في الأمر عبارة عن بعث إرسال، كما أن الصياد يرسل الكلب إلى الفريسة، فبنفس الطريقة نتصور صيغة الأمر وصيغة النهي. فهناك يمسك الكلب، هناك يطلق الكلب، وهنا يمسك الكلب عن الانطلاق إلى الفريسة. وبنفس الطريقة صيغة النهي تستعمل في الحرمة استعمالا حقيقيا، وتستعمل في الكراهة استعمالا مجازيا. فالأصل إذن إذا وردت كلمة في رواية فيها نهي أن تدل على الحرمة، إلا إذا كانت هناك قرينة صارفة تدل على استعمال اللفظ في المعنى المجازي في الكراهة. فإذن في الأمر الأصل الوجوب ومجازا في الاستحباب، في النهي الأصل الحرمة ومجازا في الكراهة، وتحتاج إلى قرينة صارفة في الاستحباب وفي الكراهة. ونفس الطريقة الدليل على أن صيغة النهي موضوعة للحرمة التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. ثانيا صيغة النهي، صيغة النهي نحو لا تذهب والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب مع فارق، وهو يعني هذا الفارق، والفارق هو أن النهي إمساك ومنع وزجر، والأمر إرسال وطلب وبعث، فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية زجرية منعية. مثاله: أي إنا حين نسمع جملة اذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها ويبعثه إلى تحقيقها، كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. وأما حين نسمع جملة لا تذهب فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية. وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة للمنهي عنه. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها. والدليل على أنها موضوعة كذلك يعني للحرمة هو التبادر كما تقدم في صيغة الأمر. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة، ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا. شنو وجه الشبه؟ الكراهة، كراهة شديدة، كراهة ضعيفة. الإطلاق، هذا بحث مهم ويأتي تفصيله في الحلقة الثانية والثالثة. ما معنى الإطلاق؟ عدم ذكر القيد. الإطلاق هو عدم ذكر القيد. عدم ذكر القيد أخذناه في علم المنطق ولا ما أخذنا الإطلاق؟ ما أخذته. فالإطلاق عدم ذكر القيد، يعني عندك كلمة ما تقيدها بأي قيد، تقول الرجل مثلا أكرم أو آتني برجل، ما تقيد الرجل بشيء، لا تقول أنه أسود أبيض أحمر، لا تقول أنه طويل أو قصير، فنقول هذا الرجل مطلق، يعني أتيك بأي رجل تقبله، مو شرط يكون نكرة، قد يكون معرفة. جاء الرجل، أو لا هاي خليها معتعين فيها. مثلا أكرم الفقهاء، الفقهاء ما مقيدة بشيء، لا قال عدول ولا قال فساق، فنقول هل الفقهاء هنا مقيد بقيد، يعني كلمة بعدها تقيد هذه الكلمة، نقول لا. فإذا لا تقيد بقيد يعني عدم ذكر القيد، لم نقيد يعني لم نذكر القيد، فلا يوجد قيد، فعدم ذكر القيد يعني إطلاق، وتكون كلمة الفقهاء مطلقة غير مقيدة. فإذا كلمة الإطلاق له معنى عدمي، الإطلاق يعني لم يذكر القيد. فالإطلاق معناه معنى عدمي، أنه عدم ذكر القيد. والمطلق هو اللفظ الذي لم يقيد. فإذا نلتفت لما نقول إطلاق يعني عدم ذكر القيد، فمعناه عدمي، ولكن نريد أن نعبر عن عدم ذكر القيد بمعنى إيجابي وجودي فنقول إطلاق. فإذا معنى الإطلاق عدمي، عدم ذكر القيد. هذا خلوه في ذهنكم. ممكن يقيد. أكرم الفقهاء، هل الإكرام هنا مقيد؟ نعم مقيد بالفقهاء. مقيد ولا مقيد؟ مقيد بالفقهاء. فإذا كل كلمة نعطيها يعني ضيق الدائرة، تضييق الدائرة عبارة عن تقييد. فعندي إكرام عام أقيد بالفقهاء، صار تضييق للدائرة فصار عندي تقييد، فالتقييد هو هذا معنى نقيده. فإذا الإطلاق يقابله التقييد، يعني عكس التقييد لأنه عدم قيد وما يقابله التقييد. الآن عندما نأتي إلى هذا اللفظ غير المقيد بشيء، شو نفهم منه؟ نفهم منه العموم. إذا لم أقيد الكلمة بقيد معنى ذلك أنني أريد كل أفراد هذا اللفظ. فعندما أقول أكرم الفقيه، هل الفقيه مقيد بشيء؟ أقول لا. فإذا معناته أريد كل أفراد الفقيه، كانوا عدولا أو فساقا، فقيه طويل قصير أسود أحمر أبيض، يشمل كل أفراد الفقيه، كل من يكون مصداقا للفقيه يكون داخل هذه الدائرة. إذن فعدم التقييد يدل على العموم والشمول لكل الأفراد. واضح هذا؟ عدم التقييد يدل على الشمول والعموم. فعندما يذكر مثال هنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول لو أخذنا أحل الله البيع، وهي من الآيات اللي يستدلون فيها في حلية البيع، هل البيع مقيد بشيء؟ مقيد، غير مقيد. فمعنى ذلك كل بيع حلال، تقدر تغير البيع لأنه يشمل كل مصادق البيع، فتقدر تغير أحل الله البيع يعني كل بيع حلال، فكل ما يصدق عليه أنه بيع فهو حلال لعدم وجود التقييد. فكلمة البيع غير مقيدة بشيء، معناتها تشمل هذه الكلمة هذا اللفظ كل مصادق البيع، كل أفراد البيع، فكل بيع حلال. مثال آخر، إذا قال الأب لولده أكرم الجار وما قيد، لم يقل الجار المسلم أو الجار الكافر، شنو يكون قصده؟ تطلق أي جار، ما يهم، ما يهم شنو دينه. لو كان يريد الجار المسلم كان المفروض أن يذكر، فلم يذكر هذا القيد. لو كان يريد القيد لذكر القيد، ولأنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. أعيد، لو أراد القيد لذكره ولكنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. لم يذكر القيد فلا يريد القيد. أنتقل من الكلام إلى المراد، أنتقل من عالم الكلام إلى عالم المراد، يعني المدلول التصديقي. فأنتقل من عالم الكلام إلى المدلول التصديقي الجدي، يعني شنو؟ يعني الثاني. لو كان يريد التقييد حقيقة وجديا لذكره في الكلام، ولكنه لم يذكره في الكلام فهو لا يريده بشكل جدي. فننتقل من عالم الكلام إلى المدلول التصديقي الثاني. فلو كان يريد الجار المسلم لذكر المسلم ولكنه لم يذكره فلا يريد المسلم، بل يريد مطلق الجار. ما هو الدليل على أن الإطلاق يدل على الشمول؟ كيف نعرف؟ هذا الدليل يطلق عليه قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. قرينة الحكمة تقول أن كل متكلم ظاهر حاله على أنه يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه، يكون في مقام بيان تمام مراده، يعني كل مراده بكلامه، فتأتي إلى الكلام. هذا الكلام الألفاظ تعبر عن المدلول التصديقي الثاني. كيف نعرف ماذا يريد الناس؟ من خلال ألفاظهم في التعامل. فإذا قال شخص أكرم الجار، نسأل أنفسنا هل يريد الجار المسلم الجار المؤمن؟ فنقول أنه لم يذكره في الكلام. لو أنه كان يريد الجار المسلم لذكر ذلك في الكلام، ولأنه لم يذكره فلا يريد المسلم بل يريد مطلق الجار. فإذا لم يذكر القيد نعرف أن هذا القيد ليس داخلا في مراده الجدي. إذا لم يذكر القيد فالقيد ليس داخلا في مراده الجدي، فنعرف أنه يريد الشمول، لأنه لو كان يريد التقييد لذكر التقييد. فإذا لم يذكر التقييد معنى ذلك أنه يريد الشمول والعموم. فإذا يمكن أن نفهم أن الإطلاق يدل على العموم والشمول عن طريق قرينة الحكمة. تأتي رواية الآن مثلا، هل المعصوم عليه السلام يريد ذلك أو لا يريد؟ لازم أثبت أولا أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، أن الإمام كان يقصد أن يبين كل مراده مو جزء من مراده. شلون نثبت أن الإنسان إذا كان في مقام الكلام عادة يذكر تمام مراده ما يذكر جزء من مراده؟ عادة هكذا، إلا إذا قرين بأن يريد جزء مراده. قد يكون في مجلس خاص يريد أن يذكر شيئا ويخفي شيئا آخر. فعادة الناس عندما يريدون أن يعبروا عن شيء يريدونه فيأتون بألفاظ بمقاس المراد، لا أكبر ولا أقل، يأتون بألفاظ بمقياس المراد الجدي. هو يريد شيئا، يريد أن يعبر بألفاظ عما يوجد في قلبه، فيأتي بألفاظ تتناسب مع المعاني. عادة هكذا الناس. بعد الآن واحد يخون التعبير أو يكون عنده قصور ذهني لا يستطيع أن يعبر، هذا شيء آخر، ولكن عامة الناس إذا أرادوا أن يعبروا بشيء يعبرون بألفاظ. لذلك تحاسب هذا الإنسان على ألفاظه، إلا إذا قال أنا غلط ما كنت أقصد هذا المعنى، أقصد المعنى الثاني، يبين أنه يستدرك بأنني لا أقصد هذا المعنى. فإذا عادة الناس أنهم يعبرون عن معانيهم، صورهم الذهنية، بألفاظ تتناسب مع هذه الصور الذهنية، ونحن لا نستطيع أن ننتقل إلى الصور الذهنية، فنتعامل مع الألفاظ كواسطة تدل على المعاني، ونقول أن هذا هو مراده الجدي مو أكثر ولا أقل. فإذا السكوت وعدم ذكر القيد يدل على الإطلاق، فسكوت المعصوم عن ذكر القيد يدل على أنه يريد الشمول. عدم ذكر المعصوم عليه السلام للقيد يدل على أنه يريد الشمول والعموم. فتأتيك رواية ما فيها تقييد، هذا يشمل كل الأفراد. إذا طبعا ماكو رواية أخرى تقيد، قد تكون هناك رواية أخرى تأتي وتقيد هذه الرواية، لكن نحن وهذه الرواية الآن تأتينا رواية. فيها كلمة نقول هل هذه الكلمة مقيدة بشيء؟ نقول لا. فمعنى ذلك أن المعصوم عليه السلام يريد كل أفراد هذا اللفظ، لا يوجد استثناء. فإذا بالإطلاق نقول يدل على الشمول، تقدر تستدل بهذه الطريقة، لكن أنتم لا تستدلون الآن، لما نأخذ إن شاء الله حلقة أولى ثانية ثالثة ودشون بحث الخارج بعدين استدلوا. بس الآن تقدر تفهم الآن لو قرأت في كتب استدلالية الآن بالفقه، وأن هذا على أساس الإطلاق ونفهمه من الإطلاق، وأن هذا شامل لهذا الفرد بالإطلاق، يتوضح هذا شنو معناته الإطلاق. كتب الاستدلالية بعد ما يفصل الفقيه، وهذا شامل بالإطلاق ويسكت. نعرف الآن شنو الإطلاق، يعني عدم ذكر القيد، فلأنه لم يذكر القيد فيكون شاملا لهذا الفرد لهذا المصدر. الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، بل يقول أكرم الجار المسلم. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول أكرم الجار، ويطلق كلمة الجار، يعني لا يقيد كلمة الجار. فإذا الإطلاق حولها إلى لا يقيد، أي لا يقيدها بوصف خاص. ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، يعني مطلقة. ويسمى هذا بالإطلاق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا مو مطلقا، مطلقا. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم. ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع، يعني كل فرد من أفراد البيع حلال. فإذا أكو معاملة تجارية بين الناس تقول هذا بيع، إذا قلنا نعم هو من أفراد البيع فهذه المعاملة حلال، أي معاملة تكون. هل عنوان البيع ينطبق على هذه المعاملة؟ إذا قلنا نعم فهذا البيع يكون حلالا. طبعا ما يصير عنوان الربا حتى نقول حلال، بيع يعني يصدق عليه أنه بيع. وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، وما هو مصدر هذه الدلالة، فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة، يأتي التفصيل في الحلقة الثانية، ولكن نقول على نحو الإيجاز أن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه، مراد موجود في نفسه يريد أن يعبر بشيء، هذا الإنسان يفكر أولا يريد شيء بعد ذلك يعبر بألفاظ، هذا الناس العاديين. لكن في الروايات عندنا الأحمق لسانه يسبق عقله، ولكن العاقل عقله يسبق لسانه، فأول شيء يفكر بعدين يتكلم. لكن الأحمق ترى يتكلم يخطئ، دائما يخطئ. ليش؟ لأنه ما يفكر بأن هذه الكلمة الآن مناسبة أتكلم فيها ولا ما مناسبة، فقد يقط له كلمة يضايق له مؤمن بعدين يسترجعه، والله ضايق لي واحد. وانت فكر قبل أن تتكلم، فكر مرة مرتين ثلاثة قبل أن تتكلم بأي كلام، حتى الكلام يكون موزون ويكون الإنسان عاقل في اختيار ألفاظه بدقة حتى لا يفهم خطأ. أن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام أو المراد الجدي بالسمية، ما يفرق مرام أو مراد، في مقام بيان تمام مراده. فإذا قال أكرم الجار وكان مرامه الجار المسلم خاصة لم يكتفي بما قال بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام، قال عادة، عادة الناس هكذا. وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد، يعني لا يذكر القيد في الكلام، نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه أو مرامه، يعني مراده الجدي، إذ لو كان داخلا في مراده ومع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام. فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد. قل نستكشف الشمول والعموم، الآن هو يبي يثبت الشمول والعموم مو الإطلاق، نستكشف الشمول والعموم من السكوت من الإطلاق وعدم ذكر القيد، ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. لو سألتك وضح لي قرينة الحكمة تقدر توضح أو لا من خلال هالألفاظ الكلمات؟ ما هي قرينة الحكمة؟ سؤال اكتبوا للواجب، ما هي قرينة الحكمة من خلال الآن هذا الشرح؟ تبين شو معنى قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة؟ هناك شروط معينة مذكورة في الكلام في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وأن ذكر القيد في الكلام يدل على المراد الجدي. فإذا أراد القيد لذكره ولكنه لم يذكره فلا يريده، أي مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة بشكل مختصر. أدوات العموم، أداة العموم هي الأداة التي تدخل على الكلمة وتفيد أن هذه الكلمة تدل على شمولها لكل أفرادها، ولغة هذه الكلمة موضوعة للعموم، مثل كلمة كل، تارة تقول رجل وتارة تقول كل رجل، فكل رجل يعني أريد أن أقول أن الرجل يشمل جميع أفراده لا يوجد استثناء، أكرم رجلا أو أكرم الرجال، تقول لي كل الرجال، فأقول نعم كل الرجال، فأذكر اللفظ حتى أؤكد أنني أريد أن هذه اللفظة تشمل جميع الأفراد بلا استثناء، فتأتي هذه الكلمة كل كافة جميعا، مثل هذه الكلمات. فإذا هذه الكلمة مثل كل تدخل على كلمة أخرى، هذه الكلمة الأخرى أسميها مدخول الأداة، مدخول الأداة يعني الأداة دخلت عليها فصارت مدخول. فكل الرجال، ما هو مدخول الأداة؟ الرجال. ما هي الأداة؟ كل. فعندما أقول أكرم الجار أو أكرم كل جار، فكلمة كل جار يعطيني قوة في التعبير أكثر، أنني أريد كل الجيران بلا استثناء، أقوى من أكرم الجيران. إذا قلت أكرم كل الجيران تعبير أقوى، لأن كل موضوع للعموم، بخلاف أكرم الجار، الجار يفهم منه العموم عن شنو؟ عن طريق الإطلاق. جنس الجار، جنس الجار، بس يظل التعبير عن طريق الإطلاق نفهم أنه يدل على العموم، لأن ما قيد بشيء. فنقول هل يشمل كل الجيران؟ نقول نعم. كيف فهمت؟ لأنه لم يذكر القيد. ولكن أكرم كل الجيران، كيف فهمت العموم؟ من لفظ، لفظ موضوع للعموم يدل على العموم. أيهما أقوى؟ اللفظ الموضوع. بعد هذا ما في شك بأنه يشمل جميع الجيران. ذاك ممكن أن تقول خب نسى القيد، بس هنا ما تقول أنه سهوا ذكر كل. فالتعبير العموم، ألفاظ العموم في التعبير أقوى من الإطلاق. فإذا صار عندي في الروايات تعارض بين العموم والإطلاق، شنو أقدم؟ أقدم العموم، لأن العموم تصريح بشموله للأفراد، والإطلاق عن طريق قرينة الحكمة، فهذا التعبير أقوى من ذاك. في التعارض أقدم العموم. خلنا في بحث التعارض إن شاء الله بعد التعارض، دمو الحين في الحلقة الثانية في أبحاث التعارض. أحيانا يكون تعارض وأحيانا يكون تأكيد. رواية تقول أكرم الجيران، رواية ثانية تقول أكرم كل الجيران، فيصير العموم تأكيد لذلك المعنى المطلق. والآن ما بذهني مثال معين للتعارض، ما بذهني شيء. إذن عندنا في العموم يوجد عندنا طريقان، طريقة سلبية عن طريق عدم ذكر القيد يعني الإطلاق، وطريقة إيجابية عن طريق ذكر لفظ يدل على العموم. فإذا العموم فيه طريقتين، طريقة سلبية عدمية عن طريق عدم ذكر القيد، وطريقة إيجابية وجودية عن طريق استعمال أداة العموم. فكلاهما يدل على العموم، لكن هذا عن طريق اللفظ الموضوع، وذاك عن طريق قرينة الحكمة. خلنا نطبق هذا المقدار. الإطلاق ونصل. أدوات العموم، رابعا أدوات العموم مثالها كل في قولنا احترم كل عادل، وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا، فيقول أكرم الجار، وقد يريده مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، فيأتي بأداة خاصة للدلالة على ذلك، فيقول في المثال المتقدم مثلا أكرم كل جار، فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول. ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم، لأنها موضوعة في اللغة لذلك. ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه عاما، ويعبر عنه بمدخول الأداة، لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته. ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين، الأولى سلبية عدمية وهي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد، والثانية إيجابية وجودية وهي استعمال أداة للعموم نحو كل وجميع وكافة وما إليها من ألفاظ. الآن نأتي إلى صيغة الجمع المعرف باللام. عندي فقهاء وعندي الفقهاء. قال بعض الأصوليين أن الفقهاء هذه الأل التي تدخل على صيغة الجمع تدل على العموم، فاللام التي تدخل على كلمة جمع تدل على العموم. وقال البعض لا، نفهم العموم من الإطلاق، مدخول أل على الكلمة، فلأن الفقهاء لم يقيد بقيد فأفهم العموم والشمول عن طريق قرينة الحكمة. فإذا صار عندي اختلاف بأن الداخل على الجمع، فالجمع المعرف باللام يدل على العموم، والقسم الثاني قالوا بأن يدل عن طريق الإطلاق. واضح الفرق؟ عموم أو إطلاق. فأكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه يعطي نفس المعنى، الفقهاء لم يقيد بقيد فيدل على العموم، الفقيه لم يقيد بقيد فيدل على العموم، ماكو فرق من هذه الجهة. وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام يعني بالألف واللام، من قبيل الفقهاء والعقود فقال بعضهم إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا، مثل كلمة كل، يعني الداخلة على الجمع المعرف باللام مثل كل. فأي جمع من قبيل فقهاء إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرفا باللام، ويقول احترم الفقهاء أو أوفوا بالعقود. وبعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم، ونحن إنما نفهم، طبعا هذا القول يأتي في الحلقة الثانية ليش مو من أدوات العموم، الآن ما بيذكر هذا التفصيل، ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا بسبب الإطلاق وتجرد الكلمة عن القيود، لا بسبب دخول اللام على الجمع، أي بطريقة سلبية لا إيجابية. فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه. فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق، كذلك الحال في الجملة الأولى، فالمفرد والجمع المعرفان لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية، يعني عن طريق الإطلاق، عن طريق عدم ذكر القيد. إلى هذا المقدار راح يدخل في الامتحان، إلى آخر بحث أدوات العموم. فإن شاء الله استعدوا استعداد جيد حتى تقدرون، الهدف من الامتحان تهضمون هذه المطالب، يعني أن الطالب بمجرد ما تيل بعض المصطلحات يعرف معانيها، طبعا بمقدار الحلقة الأولى. في الحلقة الثانية البحوث طبعا راح تصير بشكل أعقد، هناك الطالب مطلوب منه أكثر من هنا. فإذن المطلوب هذا المقدار إلى آخر أدوات العموم. بعض الأسئلة اللي أعطيتكم منها بعضها مطلوبة بعضها لا، قد أعطي سؤال إضافي، درجات إضافية من بعض الأسئلة الخارجية اللي كانت في من الكتاب، قد أعطي درجات إضافية لمن يحب أن يجيب، حتى يكون أكو مجال إذا خاب في سؤال يقدر يعوض عن طريق سؤال آخر، هذا قد يكون احتمال ما أدري الآن. على كل إن شاء الله الأسئلة، أنا هو واضع الأسئلة يعني، بس مقدار هذا البحثين الأخيرين ما واضع الأسئلة. على كل إن شاء الله توفقون في هذه المطالب حتى تهيئون للدخول في الحلقة الثانية، يعني هذه المطالب قبل الدخول في الحلقة الثانية لابد أن تكون مهضومة، يعني محفوظة حفظا جيدا، هناك راح تصير بحوث أوسع يحتاج الذهن أكثر يشتغل، لأن فعلا الحلقة الثانية ومعقدة الآن تأخذون، ولكن هذا المقدار لو ماخذينه من السابق أنتم تكونوا مهيئين للحلقة الثانية بشكل أفضل من الآن. على كل حال، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.